أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما قلناه أمس أن المراد إما النهي عن نقض المتيقن مثل الطهارة والحياة الثابتتين سابقا مما فيهما ثبات واقتضاء بقاء وثبوت واستمرار، باعتبار أننا نرجح المعنى الثاني وهو رفع الأمر الثابت وإرادة اليقين غير ممكنة على كل حال، لأنه منتقد وزائل لا معنى لأن يقال لا تنقضه، فضلا عن أنه أصلا ليس تحت الاختيار انتقاضه وبقاؤه، فلا بد من التأويل. فيمكن التأويل بإرادة المتيقن الذي فيه الثبات مثل الطهارة والحياة، ويكون المراد بالنقض حينئذ رفع اليد عن مقتضى هذا المتيقن وأثره، مثل جواز الدخول في الصلاة في مورد اليقين بالطهارة، فإن هذا أثر الطهارة، كنت سابقا أستطيع أن أدخل في الصلاة، الآن أشك، يقول لا تنقض، لا تنقض المتيقن أي مقتضاه وأثره، أي لا تنقض الحكم بجواز الدخول في الصلاة. في مورد الحياة، كانت حياة فلان الذي أنا وليه موجودة، ولو أنه مسافر وغائب، كنت أدفع من ماله نفقة زوجته، الآن أشك، مات أو لا، يقول لا تنقض المتيقن الحياة أي مقتضى وأثر، وهو وجوب إخراج النفقة للزوجة من مالك، من ماله. إما المراد النهي عن نقض المتيقن، وإما النهي عن نقض أحكام اليقين، أي أحكام اليقين الطريقي، وهي الثابتة للمتيقن من حيث تعلق اليقين به وإحرازه به. والمراد بالنقد على هذا التقدير رفع اليد عن نفس هذه الأحكام. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض أحكام اليقين، يعني لا ترفع اليد عن هذه الأحكام مباشرة، يعني لا ترفع اليد عن مثل جواز الدخول في الصلاة ووجوب نفقة الزوجة. لماذا قلت مباشرة؟ على هذا الثاني، عندما تقدر أحكام اليقين فالمقصود أن متعلق النقض هو هذه الأحكام ابتداء، لا تنقض أحكام اليقين. وعلى الاحتمال السابق وهو التأويل بالمتعلق المتيقن، أيضا كنا نقول لا تنقض أحكام اليقين الطريق، يعني في مثالي الطهارة والحياة على التقديرين قلنا لا تنقض الحكم بجواز الدخول في الصلاة وبوجوب نفقة الغائب في ماله لزوجته، لكن على هذا الثاني حيث قدرنا أحكام اليقين كان النهي عن النقض مباشرة متعلقا بهذه الأحكام ابتداء، وأما على ذاك الأول حيث قدرنا المتيقن لا تنقض المتيقن. وما معنى نقض المتيقن؟ نفس الطهارة السابقة لا تنقضها، نفس الحياة لا تنقضها. يعني شو؟ بأي لحاظ؟ قول في طهارة، قول في حياة، ثم ماذا؟ اذهب إلى البيت ونام نومة أهل الكهف، قل في طهارة لا تنقض الطهارة بلحاظ أثرها. يعني قل لازلت أستطيع أن أصلي، وقل زيد حي، يعني قل لازال عليه النفقة في ماله. فالنقض أيضا لهذه الأحكام، لكن بواسطة تعلق النقض بموضوع هذه الأحكام، وهو المتيقن الذي تترتب عليه. واضح؟ إذن في كليهما آخر الأمر هناك نقض وعدم نقض للأحكام، لكن على هذا ابتداء، على ذاك بواسطة التعلق بالمتيقن. هذان الاحتمالان هما الممكن التأويل على أساسهما. بعد هذا يقول: إنه، طبعا هذان الاحتمالان يعني على المعنى الثاني، بل على المعنى الثالث أيضا ممكنان، لكن نحن اخترنا الثاني وقلنا على الثاني إما أن تقول هذا أو تقول ذاك. بعد ذلك يقول: يمكن. إذا نحن رجحنا الثاني بأنه الظاهر، وقلنا إن نسبة الفعل الخاص تكون قرينة على التصرف في المنسوب إليه، مثلا نسبة الضرب إلى أحد، كل أحد إلى أحد لا تضرب أحدا، ولو نسبة مفعولية، لأن النسبة الفاعلية إليك أنت لا تضرب أنت، قرينة على أن المراد بالأحد الأحياء. في محل الكلام نسبة النقد إلى اليقين، والنقد معناه الحقيقي ماذا؟ رفع الهيئة الاتصالية. الأقرب إليه ماذا؟ رفع ما يشبه، رفع ما فيه ما يشبه هيئة الاتصال. ما الذي يشبه هيئة الاتصال في المحسوسات؟ هذه القابلية للاستمرار. إسناد النقد بهذا المعنى يكون قرينة على أن المقصود من اليقين خصوص ما يتعلق بما فيه اقتضاء البقاء والثبات. إذن هو الظاهر رجحناه بالظهور، لكن قد يقال إنه يستفاد من جملة من الأمارات، من الأخبار يعني، المعنى الثالث. خمس روايات يذكر هنا وكيفية الاستفادة منها، مثل قولي عليه السلام: بل ينقض الشك باليقين، عطفا على لا تنقض اليقين بالشك. هذه كيف تدل على المعنى الثالث؟ يقول أسند النقد فيها إلى الشك، وليس الشك أمرا ثابتا. فالمراد بنقض الشك مجرد رفع اليد عنه، واضح؟ المناسب للمعنى الثالث، لا رفع الأمر الثابت اللي هو الشك. هذا لا يمكن، لأن الشك ليس ثابتا، ليس فيه اقتضاء الثبوت. هكذا يقول، لكن سيأتي الجواب. فالمراد إذن بنقضه مجرد رفع اليد عنه وعدم الاعتناء به. وإذا صح أن يكون النقض بهذا المعنى في هذه العبارة، يمكن جعله قرينة على عبارة لا تنقض اليقين بالشك، عندما ينسب النقض إلى اليقين في نفس الرواية وفي سائر الروايات وعلى جميع العبارات المشابهة. واضح؟ بدءا من جعل قرينة في نفس الرواية على العبارة الأخرى بقرينة المقابلة، قال لا تنقض اليقين بالشك، ولكن أو لا، فإن اليقين لا ينقض بالشك، ولكن أو بل ينقض الشك باليقين، مثلا شيء من هذا القبيل. قرينة المقابلة بينهما تقتضي أن يكون نقض اليقين أيضا مثل نقض الشك، يعني بمعنى رفع اليد لا أكثر. وإذا فسرنا برفع اليد لم يحتاج إلى تقدير اقتضاء البقاء في المتعلق يشمل الأعم. ومثل قولي عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، وهذا صريح في أن المقصود عدم الاعتداد. ها؟ ثم ما معنى عدم الاعتداد؟ هو عبارة أخرى عن رفع اليد عنه، لا تعتد به، ارفع يدك عنه، اتركه، لا تعمل به، لا تهتم به أصلا. وإذا كان هذا معناه فيكون قرينة بالمقابلة على أن المراد من النهي عن نقض اليقين، لأن هذه العبارة أين جاءت؟ في رواية زرارة الثالثة اللي فيها 6 أو 7 فقرات. ولكن ينقض الشك باليقين ويبني على اليقين وكذا، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فبالمقابلة تدل على أن المراد من النهي عن نقض اليقين هو أيضا الاعتداد به وعدم رفع اليد عنه. نقض اليقين المنهي عنه هو عدم الاعتداد به ورفع اليد عنه. النهي عنه يعني ألا أن تعتد، تترك عدم الاعتداد وتترك رفع اليد، يعني تأخذ به. وإذا كان بهذا المعنى فمتعلقه أعم. ومثل قول عليه السلام في رواية ثالثة اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. هذا كيف يشهد بالله؟ مورده هو الشك، هو في موردان للشك، واحد منهما الشك في أن رمضان باق أو لا، هذا اليوم الجديد الذي دخل هو أول شوال أو آخر رمضان، فهذا شك في ارتفاع رمضان وبقائه، فيستصحب بقائه بناء على دلالة الرواية التي قال هي أظهر ما في الباب، فيستصحب بقائه ولا تفطر إلا بالرؤية. هذا من جاء مورده الآخر الشك أنه هذا اليوم الجديد من رمضان أو لازلنا في شعبان، فهو شك في ارتفاع شعبان وانقضائه وبقائه، فيستصحب بقائه ولا تصوم حينئذ إلا للرؤية. سنصنف تكلم عن الأول، الثاني واضح أنت يعني قدر الكلام فيه مثل هذا. يقول مورده الشك في المقتضي لا في الرافع. كيف؟ لأن المشكوك هو زمان رمضان وشعبان، ارتفعا أم لا زالا باقيين؟ وإن قلت لك هو يخص الكلام في رمضان. ومن الواضح أن رمضان وشعبان كزمان شكهما في المقتضي وليس في الرافع، فإن الزمان بمقتضى طبيعته وجود متدرج يحصل آنا بعد آن، والشك في انقضاء زمان لا يكون من جهة الشك في شيء يرفعه ولا يحتاج إلى شيء يرفعه، بل هو ينقضي من تلقاء نفسه. فإنما أشك انقضى رمضان أو لا، يعني انتهى استعداد رمضان للوجود بهذا الجزء أو لا، لازال في بقية ليوم جديد، مو أنه جاء شيء فرفعه، ما في شيء يرفع رمضان، هو خطية يرتفع بنفسه ينتهي، وهكذا شعبان. فالشك فيه من موارد الشك في المقتضي. إذا ما ورد الرواية الشك في المقتضي، وحينئذ يكون معنى اليقين لا يدخله الشك الوارد في هذه الرواية عبارة أخرى عن أن اليقين لا يرفع اليد عنه بالشك حتى يحفظ عموم اليقين للمورد، وهو الذي ليس فيه اقتضاء البقاء، فيفسر بمجرد رفع اليد لا برفع الأمر الثابت، وإلا استلزم خروج مورد الرواية. مورد الرواية ليس أمرا ثابتا. هذا بالنسبة إلى نفس الرواية. ثم يجعل هذا الخبر قرينة على سائر الأخبار المشتملة على هذه العبارة أو ما يشبهها ويؤدي معناها، من أمثال النهي عن إدخال الشك في اليقين أو نقد هذا بذاك ونحو ذلك، التي كلها تحكي عن هذا المعنى الواحد الذي بقرينة ما فسرنا مورد الرواية يكون هو رفع اليد عن اليقين على عمومه، وسواء كان متعلقه فيه الاقتضاء أو لا. ومثل قولي عليه السلام في رواية رابعة، هي حديث 400 المناهي، كأنه من كان على يقين فشاك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. هذه الرواية ارجع إلى صفحة 68 من هذا الكتاب، ذكر فيها روايتان ما عن الخصال بصندها عن محمد مسلم عن أبي عبد الله السلام قال: قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلامه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا ينقض بالشك. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. الروايتان متحدتان في المعنى، بل تكادان تتحدان في اللفظ. إلا قليلا من كان على يقين فشك أو فأصابه شك، فإن اليقين لا ينقض بالشك لا يدفع بالشك. في غير عبارة ينقض ويدفع، تكادان تتحدان باللفظ إلا قليلا لا يضر أصلا، فشك فأصابه شك. يبقى أن في إحداهما ينقض لا ينقض بالشك، وفي الأخرى لا يدفع بالشك. لكن مصنف في كلامه هذا هنا جاء بها بصيغة لا يدفع، لكن لاحقا سنستفيد أيضا من لا، أو سنتكلم على لا ينقض بالشك، فالتفت إلى هذا. إذن من جملة هذه الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها المعنى الثالث، قوله عليه السلام في حديث 400: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. وذلك أن ظاهر الأمر بالمضي على اليقين هو عدم رفع اليد عنه بالشك المفروض، فكذلك يكون معنى قوله في هذا الخبر إن اليقين لا يدفع بالشك. يعني استفدنا من صدر الرواية فليمضي على يقينه، ما معنى فليمضي؟ فليجري عملا، فليعمل على أساسه. وفي يعني هذا يعني لا ترفع اليد عنه، كنت تعمل على اليقين لما كان؟ نعم. الآن عندما شكك لا ترفع اليد عنه، امضي عليه، ها، اعمل على أساسه. هذه عبارات تؤدي هذا المعنى الواحد، لا ترفع اليد عنه، اللي أخذناه في المعنى الثالث، مطلق رفع اليد عن الشيء، لا رفع عنه من حيث هو فيه اقتضاء الثبوت. هذا الصدر نجعله قرينة على الذيل، فإن اليقين لا يدفع بالشك، ثم يجعل بل ثم يجعل هذا الخبر قرينة على سائر الأخبار والعبارات المختلفة. هذه الرواية الرابعة. وخامس الروايات قوله عليه السلام إذا شككت فابني على اليقين. شو معنى البناء على اليقين؟ مثل معنى الأمر المضي عليه، ابني يعني امضي عليه، ابني يعني ابني في عملك عليه كأنه موجود وعمل على هذا الأساس، مثل امضي عليه، يعني الذي هو كما قلنا قبل قليل عبارة أخرى عن أنك كنت بانيا على اليقين في عملك، كما كنت جاريا في الفرض السابق عليه، ماضيا عليه، الآن كذلك، يعني لا ترفع يدك عنه لا أكثر من ذلك، فيجعل هذا قرينة على سائر الأخبار. ففي كل واحد قلنا يجعل قرينة على سائر الأخبار، يعني المقصود كل واحد بهذا البيان هو يدل من هذه الخمسة، وهذه الخمسة تجعل قرينة على بقية الأخبار، لا يعني بالضرورة كل واحد واحد، ها، يدل الكل حينئذ على المعنى الثالث. والحاصل أن المستفاد من هذه الأخبار وأمثالها مما اشتملت على عبارات مشابهة هو أن المراد عدم النقد، يعني عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين. لا تنقد اليقين، لا تعتد وتعتني بالاحتمال المخالف لليقين السابق، يعني لا ترفع يدك عن اليقين السابق. نظير قوله عليه السلام في الخبر الدال على قاعدة التجاوز، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، يعني إذا تجاوزت المحال، فشكك ليس بشيء. نظير لأنه هذه عبارة مختلفة، لكن ما معنى شكك ليس بشيء؟ لا اعتداد به، لا اعتناء به، لا قيمة له، لا محل له من الإعراب. يعني ماذا؟ هنا في هذه الرواية ما في شيء اسمه يقين وشاك. هذا الشاك شو تشك ماذا؟ أتيت بالفاتحة أو لا؟ وأنا تجاوزت، ليس بشيء. يعني ماذا؟ قل أتيت خلاص، ما في يقين تبني عليه. لذلك قال نظير، لكن نظيره من جهة نحتاجها في تعبيره بالنسبة إلى الشك أنه ليس بشيء. شو يعني ليس بشيء؟ يعني ليس يعتنى به. هذه كلها تريد أن تقول مثل هذا، الاحتمال المخالف لليقين السابق. يقين السابق ماذا كان؟ يقين بالطهارة. احتمال المخالف له ما هو؟ أن الطهارة ارتفعت والآن ما في وضوء. قل هذا الاحتمال المخالف ليس بشيء، لا يعتنى به، لا يعتد به. يعني ماذا؟ لا يرفع اليد عن اليقين لا أكثر من هذا. هذا ولكن الإنصاف أن ذلك كله، هذه الاستدلالات والاستظهارات من هذه الأخبار، حتى لا أسميها التكلفات، وإن كان ستؤول إلى هذا في الآخر بعد الرد. فالإنصاف أن هذا كله لا يصلح لصرف لفظ النقد عما قلنا سابقا إنه ظاهره متمسكنا به ورجحنا المعنى الثاني من باب أنه الظاهر. سيت قلت لك اليوم وكل يوم من الأيام الماضية من أول الأسبوع تقريبا، ونحن اليوم في ثالث أيام الأسبوع، ثلاثة أيام وأنا أقول لك هذا، نسيت؟ هو ظاهر لفظ النقد المعنى الثاني. كل هذا الذي ذكرته أنت لا يصلح صارفا لللفظ عن ظاهره. ما هو ظاهره؟ نقد الأمر الثابت ورفعه. ناقش هذه الأخبار وهذه الاستدلالات واحدة واحدة. أما قوله عليه السلام في الرواية الأولى بل ينقض أو ينقض الشك باليقين، فلأن معنى نقض الشك رفعه. شو قلت أنت؟ أسند الناقض إلى الشك، والشك أمر لا ثبات له. من قال لك هذا الكلام؟ نقض الشك رفعه. الشك هو أيضا مثل الطهارة له ثبات واقتضاء بقاء ما شاء الله، وإذا حصل وقام في بعض زوايا ذهنك لا يزول إلا برافع مزيل. واضح؟ لابد له من مزيل، إذا لم يعرض ما يزيله يبقى إلى أبد الآبدين. ستقول لي شو فرق الشك عن اليقين؟ قلت اليقين ليس له مثل هذا الاقتضاء. قول الشك لا يتعلق بمتعلق خاص، حالة تردد جاء مستقلة. اليقين له متعلق، يقين بكذا، ها؟ فلذلك كان تابعا لمتعلقه. الشك ما له متعلق، ترديد بين أمرين. حالة الترديد هذه إذا حصلت لا يزيلها إلا الله سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب. ويمكن هذا يحتاج إلى تأمل، أنه نسلم معاك ونمشي ونقول اليقين أيضا كفر. اليقين حالة إذا حصلت في الذهن تبقى وتثبت في اقتضاء البقاء، لا يرفعه إلا رافع. لكن ماذا لو كان متيقن هذا اليقين شيئا ليس في اقتضاء البقاء؟ أقول بغض النظر عن هذه الجهة هو فيه نوع إحكامه إتقانه إبرام ولا يزول بسهولة واحتاج إلى مزيل، ها؟ لكن بالحظ هذه الجهة وكون متعلقه ليس فيه الاقتضاء، لو كنت متيقنا بأن الشمعة تشتعل من الساعة 7 صباحا في الغرفة، الآن الساعة قريب 11، 4 ساعات، وشو الشمعة كم تبقى؟ 4 إلا ربع، 4 وربع تنتهي مثلا. الشك الآن إن انتهت أو لا، يعني من باب إنه طرأ رافع، رفع اليقين، وليس كذلك. باب أن يقيني هذا هو بنفسه يتلاشى ويزول بزوال وانتهاء وانقضاء الاستعداد من متعلقه، لأن الشمعة ليس فيها استعداد للاشتعال أكثر من ذلك. يقيني هذا الآن ماذا؟ يضعف ويصير هناك شك محله. واضح؟ فاليقين لا يقاس بالشك، يقين له متعلق ويتبع متعلقه، أما الشك فلا متعلق له، وحالة تردد بين هذا وذاك. واضح؟ لا أدري هذا باق أو زائل، سواء كان في نفسي في اقتضاء البقاء فلا أدري باق أو زائل من جهة رافع، أو في نفسي ليس في اقتضاء البقاء فلا أدري باق أو زائل من جهة انقضاء استعداده في نفسه، على التقديرين. ذاك شوف بانقضاء الاستعداد في المتعلق هو اليقين زال، هذا الشك مفروض وجوده مع الاثنين، واضح؟ هناك اليقين متعلق بالاثنين في السابق. في السابق المتيقن شيء مرة فيه اقتضاء البقاء مرة لا، الآن حالة شك وزال اليقين، لكن فيه اقتضاء أن يكون تبعا لمتعلق، بخلاف المورد الآخر ليس فيه اقتضاء أن يكون كذلك تبعا لمتعلق. أما الشك فهو الآن موجود بالفعل، سواء كان التردد للرافع أو للمقتضي، فهي حالة الآن لا يرفعها إلا رافع يزيلها، مثل دليل يوجب حصول اليقين أو الظن بأحد الطرفين ويخرجك من حالة الشك. إذن إن شاء الله اتضح الفرق، ولا يقاس اليقين بالشك. والمهم فعلا أن ما قلته من أن النقد أسند إلى الشك والشك لا ثبات له، فيكون النقد بمعنى رفع اليد والنهي عن هذا الرفع ليس بصحيح. الشك له حالة ثبوت وفي اقتضاء البقاء ولا يرتفع إلا برافع، فهذا لنا لا علينا. وأما قوله عليه السلام في الرواية الثانية أو فلنقل في الرواية الرابعة، مصنف ما تعرض لهذه بالترتيب، في الرواية التي ذكرناها رابعا حديث 400، من كان على يقين فشك فليمد على يقينه، فهذه ارجع إليها، ذكرناها في هذه الطبعة صفحة 68، ارجع إليها وانظر البحث هناك. احتملنا فيها احتمالين على أحدهما هي من أدلة الاستصحاب، على الآخر يراد الشك الساري، من كان على يقين بشيء فشك يعني في ذاك الشيء. ومرة نقول فيه ذاتا لا زمانا فهذا الاستصحاب، ومرة نقول لا فيه ذاتا وزمانا، وقلنا ما أدري حذف المتعلق وكذا وإلى آخره يناسب الاتحاد معه مطلقا حتى في الزمان، كلام كثير قلنا هنا. المهم احتملنا فيها الدلالة على قاعدة اليقين، فهي لم يحرز أصل كونها من أدلة الاستصحاب، حتى نجلس ونناقش ونبحث ما معنى بلي ما معنى ما جاء فيها من قول عليه السلام فليمضي على يقينه، واضح؟ واليقين لا يدفع بالشك أو لا ينقض بالشك صدرا وذيلا يعني. ومثل هذه الخامسة التي قال فيها إذا شككت فابني على اليقين، هذه أيضا قلنا هناك إنه لا يحرز كونه من أدلة الاستصحاب، وأنه يراد فيها اليقين السابق، تلك يراد فيها اليقين السابق، لكن مع الشك في عين المتيقن ذاتا وزمانا أو ذاتا فقط. أما هذه فلا يحرز أصلا إرادة اليقين السابق، لتكون من أدلة الاستصحاب، بل يحتمل أن يكون المراد فيها باليقين يقين البراءة. تتذكر هذا الكلام؟ إذا شككت فابني على اليقين، قلت هذا أصل، قال نعم. شو المراد بهذا؟ قلنا هذا ممكن أن يكون مثل اليقين الذي جاء في رواية الشك في الركعات اللي فسرناه بيقين البراءة، أو على الأقل احتملناه جدا منها. إذا شككت حصل لك شك، فابني اعمل على أساس اليقين، وابني على اليقين الموجود السابق، اعمل فابني في المقام، في مقام العمل ابني على أساس اليقين، على اليقين، واعمل على أساس، يعني حصل بعملك اليقين، يعني اعمل احتياط وحصل اليقين. واضح؟ هذا احتمال ذكرناه فيها. بالعود إلى الرابعة، هسه احنا شبهنا بالرابعة هذه الخامسة في الأثناء، لكن بالعود إلى الرابعة، الرابعة كان فيها روايتان ذيلان، فإن اليقين لا ينقض بالشك، أو إن اليقين لا يدفع بالشك. وحينئذ فهنا احتمال أن يجعل هذا الذيل قرينة على اختصاص صدر الرواية المتضمن للأمر بالمضي على اليقين، اختصاص هذا المورد، مورد الصدر، بمورد النقض. عندي صدر قال امضي فليمضي، عندي ذيل قال فإن اليقين لا ينقض أو لا يدفع، فالذيل مورد للنقض، ورد فيه لفظ النقض، الصدر ورد فيه الأمر بالمضي. أنت قلت ظاهر الأمر بالمضي ماذا؟ مجرد البناء عملا والعمل على أساس اليقين، يعني ألا ترفع يدك عنه، واضح؟ الذي هو المعنى الثالث. هكذا استفدت منها المعنى الثالث، وأردت أن تجعل هذا قرينة على أن قوله في الذيل اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشك، يعني لا يرفع اليد عنه بالشك لا أكثر. نقول لك بالعكس، هنا أسند النقد إلى اليقين في الذيل، وقلنا لك ظاهر النقد ما هو؟ ما يناسب رفع الأمر الثابت، لأنه المعنى الذي يشبه النقد الحقيقي حيث الهيئة الاتصالية، وهو أقرب وبالتالي أظهر من اللفظ. طيب نعكس، لما قال لا تنقض فعلمنا أن المراد منه ما مورده أمر فيه اقتضاء الثبوت والبقاء، ونعكس ونجعل هذا قرينة على الصدر. فحتى لو سلمنا ظهور فليمضي على يقينه في نفسه بإرادة العمل على طبق اليقين المساوي لعدم رفع اليد عن اليقين المناسب للمعنى الثالث، إلا أن ذيل الرواية بظهوره في إرادة النقد في مورد الأمر الثابت يمكن جعله قرينة على الصدر، ويكون المراد من الأمر بالمضي على اليقين مثل ذلك، يعني لا تنقض اليقين، امضي عليه في مورد، في مورد الامر الثابت. هذا مضافا الى امكان ان يقال ان لفظ المضي نفسه وبغض النظر عن الاستعانة بقرينة الذيل هو نفسه ظاهر في إرادة المضي في الأمر الثابت. ليش؟ لأن يمكن أن يقال فليمضي على يقينه، إن المقصود به أن تجري على طبق الداعي السابق. شو كان الداعي السابق؟ كنت متيقنا بكذا وكنت أعمل على هذا الأساس، وكان لي هذا الداعي، ها؟ داعي أن كذا هو المتيقن، تعلق به اليقين. فمن جهة أنه كان لي به يقين كان الداعي إلى العمل على أساسه. هل تريد أن تقول ابقى على داعيك السابق لا تتغير؟ وما معنى ابقى على داعيك السابق؟ الداعي إذا كان موجودا فلا يزول ولا ينصرف الإنسان عنه إلا بصارف، ها؟ فيعود هذا أيضا إلى معنى مفاده طلب المضي فيما فيه الاقتضاء، وأن لا تحيد عنه إلا لصارف موجب للحياد. فهو نظير قوله عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك. يعني شو؟ كنت تصلي، كنت تعمل منطلقا من داعي الصلاة وداعي أمر الصلاة، كثر السهو فابقى على ذلك الداعي، فامضي في صلاتك، يعني ابقى على ذلك الداعي مثلا، فلا تنصرف عنها إلا بصارف. هذا ليس بصارف، فيكون لفظ المضي كلفظ النقد في ظهور هذا اللفظ في أنه مستعمل في مورد وجود المقتضي. وأما قوله عليه السلام في الرواية الثالثة اليقين لا يدخله الشك، هذه الواردة في أصحاب رمضان وشعبان. شو قلت لي؟ موردها الشك في الزمان اللي شكوا من جهة الاقتضاء لا من جهة الرافع. أقول هذه يمكن أن يقال فيها إن تفريع وجوب الإفطار للرؤية هذا لم يكن تفريعا على استصحاب رمضان حتى تقول استصحاب رمضان من مورد الشك في المقتضي، فلا يدل إلا على حجية استصحاب في هذا المورد، وعليه فرع وجوب الإفطار بالرؤية مثلا، وكل لم يكن على استصحاب رمضان نفسه، بل هو تفريع على استصحاب الاشتغال بوجوب الصوم. كان في زمان اسمه رمضان، لكن كان في أيضا وجوب صوم تشتغل الذمة به في ذلك الزمان، فالاستصحاب ليس للزمان بل للوجوب الثابت في ذلك الزمان للاشتغال بذلك الوجوب. إذن اليقين بكون الصوم واجبا والذمة مشتغلة بهذا الوجوب هذا لا يدخله الشك ولا يزيله الشك، فيستصحب هذا الاشتغال وجود وجوب الصوم في الذمة إلى زمان الشك، ويتفرع عليه ألا تفطر الآن ولا تفطر إلا للرؤية، وهكذا في عكسه. كان فيه في الذمة في مورد الشك أن هذا من رمضان أو شوال، كان فيه في الذمة وجوب الصوم. في مورد الشك أن هذا اليوم من شعبان أو رمضان الذي فرع عليه الصوم للرؤية، نقول أيضا لم يكن هذا التفريع على استصحاب شعبان ليكون من موارد الشك في المقتضي، بل على استصحاب عدم الاشتغال في شعبان، لم يكن اشتغال بالصوم بوجوب الصوم، ولم يكن وجوب الصوم في ذمتي. الآن في زمان الشاك، في يوم الشاك، نستصحب عدم هذا الاشتغال أو عدم وجود وجوب الصوم في الذمة. وكلا الأمرين من استصحاب الاشتغال بالوجوب أو استصحاب عدم الاشتغال وعدم الوجوب، متعلقهما من الذي فيه اقتضاء البقاء ولا يكون الشك فيه إلا من جهة الرافع. أما الأول فواضح الاشتغال، إذا اشتغلت الذمة والله مين ما يفرغها، ما يشيل الوجوب الاشتغال، إلا أن يكون ما يرفع ذلك، ما يجب الفراغ يرفع هذا الاشتغال. وكذلك عدم الاشتغال لا يرتفع إلا برافع يشغل الذمة. بل نحن قلنا سابقا، إذا كنت تذكر في بعض الكلام، إن العدميات كلها من قبيل الشك في الرافع، لأن العدم إذا ثبت ففيه اقتضاء أن يبقى يدوم إلى ما شاء الله، يحتاج إلى الوجود الطارد والرافع له وعلة هذا الوجود المسببة له، فيطرد ويرفع العدم، ولا العدم من جهة نفسه يبقى ما شاء الله. إذن هذه أيضا موردها الشك في الرافع وليس الشك في المقتضي. أحتاج أن نقرأ من العبارة، وفي الحقيقة العبارة تمت هنا، وبعد ذلك سنذهب إلى التنبيهات. عادة لا يقرأ أدلة الأقوال المختلفة في الاستصحاب، فسنذهب إلى التنبيهات، لكن نحتاج إلى قراءة هذه العبارة، وهي عبارة طويلة لا أستطيع اليوم، انتهى الوقت اليوم أن أقرأها، أتركها إلى الغد، غدا ننظر لعلنا نعنون للتنبيه الأول بشيء وننشغل بقراءة هذه العبارة، والحمد لله رب العالمين.